بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس: وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله وعن أم مبشر، في صحيح مسلم عن كم؟ عن صحابيين، عن جابر وعن أم مبشر، وجاء عند البزار عن عبد الله ابن أبي أوفى، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا رد صريح على الرافضة الذين يكفرون بعض الصحابة ويحكمون عليهم بالنار. قال: فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم، ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح. والعشرة جاء فيهم أحاديث منفردة بكل واحد أنه من أهل الجنة، وجاء حديث جمع العشرة كلهم، والحديث عن سعيد بن زيد وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وجاء بنحوه عن عبد الرحمن بن عوف، وفيه بعض الكلام أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، فهؤلاء تسعة. فقالوا له: يا سعيد، من العاشر؟ قال: أبو الأعور. من هو أبو الأعور؟ سعيد بن زيد رضي الله عنه. وأحاديث بيان العشرة أنهم في الجنة كثيرة، وقد ذكرناها في بعض خطب الجمع في المبشرين في الجنة. قال: وأما غيرهم فكثابت ابن قيس، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما أنزل الله جل وعلا أول سورة ماذا؟ الحجرات. نعم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. حزن ثابت بن قيس وذهب بيته وجلس يبكي ويقول: أنا أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل النار. فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه، فذهبوا إليه وجدوه على هذا الحال يبكي ليلا ونهارا، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أخبروه أنه من أهل الجنة. طيب، والحديث في الصحيحين، وحديث طيب هذا في الصحيحين عن أنس. قال: وعكاش بن محصن، وحديثه في الصحيحين عن ابن عباس، وجاء عن غيره، لكن حديث ابن عباس أشهر عند أقال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من أمتي. فقام عكاشة فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قال: وعبد الله بن سلام، لحديث سعد بن أبي وقاص في البخاري ومسلم أنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله ابن سلام. وقال: وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة، وهم كثير كعائشة وخديجة وبلال بن رباح وعبد الله بن عمرو بن حرام وغيره والحسن والحسين، ومن جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، وهكذا حارث بن النعمان وأبو الدحداح وجماعة. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. الأدلة في بيان هذا الترتيب وتقديم أبي بكر ثم عمر كثيرة، سواء كان من الأحاديث المرفوعة أو الأحاديث الموقوفة عن الصحابة، وإنما كان اختيار شيخ الإسلام رحمه الله لهذا الأثر، اختار شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأثر عن علي رضي الله عنه ليرد على الروافض، لأن الروافض يحتجون بأن علي أفضل من أبي بكر وعمر، فأراد أن يرد عليهم بقول علي، بقول علي رضي الله عنه، كما قال ذلك الشيخ محمد أمان الجامي في شرحه، قال: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم، وهذا عن جماهير أهل السنة. وخالف في هذه المسألة ابن حزم، خالف في هذه المسألة ابن حزم، فإنه قال: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشرة. هذا قول عجيب، فبماذا احتج ابن حزم؟ من يقول؟ ذكرنا هذه المسألة فيما مضى. ابن حزم يقول: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشرة المبشرين بالجنة. عندك؟ أحسنت. قال: لأنهن يكن معه في الجنة، وما دام أنهن مع رسول الله فمقامهن أعلى من العشرة المبشرين بالجنة. فرد عليه شيخ الإسلام وغيره وقالوا: لو كان هذا دليل لكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء، لو كان هذا يصلح أن يكون دليلا على الأفضلية لكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء، ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول، فهو قول خطأ من ابن حزم رحمه الله. فلا يلزم أن يكون فلان مع فلان في الجنة أن يكون معه في المنزلة، لا يلزم هذا، لا يلزم هذا، فأهل الجنة درجات، أهل الجنة درجات. قال: ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة، وكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الرابع. قال: كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان، وانتبه لقوله كانوا، بمعنى أن هذا الاختلاف الذي سيذكره قد انتهى، كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. الخلاف كله الذي سيذكره هو في الأفضلية لا في الخلافة، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا، قدم قوم عليا، وهذا روي عن أبي حنيفة وجاء عن الثوري لكنه رجع عنه، وبه قال ابن خزيمة الذين قدموا على علي على عثمان ابن خزيمة وأبو حنيفة في رواية روي عنه وجاء عن الثوري وتراجع عنه. ولماذا قدموه؟ قالوا: لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ولكثرة مناقبه، لكثرة مناقبه، فإن مناقب علي في الأحاديث أكثر مما جاء في عثمان، وهل كثرة المناقب والأدلة تدل على الفضل؟ هل كثرتها تدل على الأفضلية عند من؟ لا تدل، لا يلزم، فإن عليا تأخر موته وحصل عليه الخلاف بين الناس، فاحتاج أهل الحديث وأهل السنة من السلف أن ينشروا فضائله وأن يهتموا بنشرها أكثر من الذين كانوا قبله. وكثرة الأدلة في فضل شيء لا تدل على أنه يتقدم على غيره في الفضل لما أو الذي ليس فيه أحاديث أكثر. ومثال ذلك الشام واليمن، فإن فضائل اليمن، أحاديث فضائل اليمن أكثر من أحاديث فضائل الشام بكثير. وأيهما أفضل، الشام أم اليمن؟ أيهما عندك؟ الشام بلا شك ولا ريب، يكفي أن فيها بيت المقدس، نحن ما عندنا بيت المقدس، نحن عندنا في صنعاء كانت الكعبة اليمانية، فأهل العلم يقولون الشام أفضل من اليمن، فهي مسرى الأنبياء وموطن الأنبياء، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم وموطن الأنبياء، ومع ذلك أحاديث فضل اليمن كثيرة جدا. فكون علي أحاديث في فضله كثيرة لا يدل على أنه أفضل من عثمان. قال: وقوم توقفوا، أي في تقديم علي أو تقديم عثمان، وهذا جاء في رواية عن الإمام مالك وتبعه يحيى القطان وابن حزم، ورجحه إمام الحرمين والقرطبي وغيرهم، وهذا ليس بصحيح، لكن هذا كان، وبعد ذلك حصل الإجماع على تقديم عثمان، هذا في الفضل. قال: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول ببدعية من قدم عليا على عثمان، أي بعد الإجماع. وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني معناه ليس بالاتفاق، فالإمام أحمد يرى أنه يبدع فيها. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في منهاج السنة 8245 ومجموع الفتاوى 426. قال الإمام أحمد وأيوب السختياني والدارقطني، هؤلاء الثلاثة قالوا: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأنهم قدموا عثمان، أجمعوا على تقديم عثمان، فكيف أنت تخالفهم؟ ولهذا قال بعضهم هذا القول بدعة، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يقول تقديم علي على عثمان بدعة، والمراد به بعد الإجماع، لا أنك تأتي وتقول الثوري مبتدع أو ابن خزيمة مبتدع أو فلان مالك مبتدع، لا، وإنما بعد إجماعهم على تقديم عثمان على علي لا يجوز مخالفة هذا. لكن لو أن هناك عالما اجتهد فخالف، هل هذه من الأصول التي يبدع فيها؟ عند الجمهور ليست من الأصول التي يبدع فيها. فإن كان هذا المفضل له مآرب أخرى كما هو حال الشيعة يفضلون عليا على عثمان مع الطعن في عثمان والثلب عليه، فهذه بدعة بلا شك. قال: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان، عندكم وعمر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. بالنسبة للخلافة هذا الترتيب واجب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، يعني قال هذا لا يصلح أن يكون خليفة، أو قال هذا يجب أن يكون قبل هذا فقدم علي على عثمان في الخلافة، فهذا أضل من حمار أهله، معناه أن هذه بدعة، وهذا فعل الرافضة. قال: وأما قول يؤمنون بما تواتر من النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير. قال الشيخ الجامي يشير بهذا إلى أن المسألة محل إجماع بين المسلمين، فعلي قال هذا أمام الملأ على منبر الكوفة وسمع به الناس. وشيخ الإسلام يقول: وقد روي عن علي من نحو 80 وجها وأكثر أنه قال على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وكذا قاله الذهبي في سير الخلفاء. إذن هذا إجماع. قال: وكان يقول ما مات رسول الله حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. هذا الأثر بهذا اللفظ فيه ضعف، لأنه من طريق حماد بن سعيد، قال البخاري منكر الحديث بهذا اللفظ من طريق حماد بن سعيد، وهو في السنة لابن أبي عاصم، وقد ضعفه الألباني في تخريج كتاب السنة في ظلال الجنة، ولكن صح عند ابن أبي عاصم بلفظ خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لفعلت، بهذا اللفظ صحاه الألباني وبمعنى الأول، ولكن اللفظ الضعيف بلفظ أن إيش أفضلنا، والصحيح بلفظ خير هذه الأمة. وجاء في البخاري عن ابن عمر قال علي أو قال ابن عمر: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قال: وأما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي إلى آخره، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي. وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وقد تقدم أن بعضهم تراجع عن هذا القول، وأيضا تقدم أن هذا الخلاف انتهى بالإجماع، صار بعد ذلك إجماع على تقديم عثمان على علي. وهؤلاء الذين خالفوا أو توقفوا لم يكونوا يطعنون في أحد من هؤلاء الصحابة الأربعة. وأما الذين يقدمون عليا من أهل البدع على عثمان فإنهم بالمقابل يطعنون في سائر الصحابة. وعلى كل حال، فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، هذا عند من؟ عند جمهور أهل العلم، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف. وشيخ الإسلام وابن القيم يقولان: تقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث بدعة، في قوله ليست هي إنما هي مسألة فرعية، ولكن يكفي أن يقول هي ليست من الأصول التي يبدع فيها المخالف. كلام شيخ الإسلام في الفرقان وكلام ابن القيم في مختصر الصواعق. قال: وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة. ومن هم الستة؟ عثمان وعلي سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام. والزبير بن العوام، وحديث عبد الرحمن بن عوف مشهور في تنصيب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أنهم اجتمعوا فقالوا: اجعلوا أمركم إلى اثنين أو إلى ثلاثة، فكل واحد اختار. فاختاروا من؟ اختاروا عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. فلما رأوا أنهم ثلاثة قالوا: لا بد أن يخرج واحد من الثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا الذي سأخرج وأنا الذي سأختار لكم أحد الرجلين. فمكث أياما يستشير الناس من الرجال والنساء والكبار والصغار وأهل الشورى وأهل الحل والعقد، فرأى أن تقديم عثمان هو الأولى من تقديم علي مع إجلال الصحابة أجمعين رضي الله عنهم. وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع، مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. هو يزري بالمهاجرين والأنصار إذا قدم عليا على عثمان في الفضل، فكيف إذا قدمه في الخلافة وخالف إجماع الأمة؟ قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. نعم نعم، ماذا فيه تدل على خلافة هؤلاء؟ نعم، تؤيد هذا أن هذه خلافة نبوة، وأن هذا كما أراد الله جل وعلا، وأن هذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكر من خلافة الحسن فهي داخلة في خلافة علي. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم. وغدير خم هو مكان بين مكة والمدينة، خم هذا مكان بين مكة والمدينة فيه شجر وفيه ماء، فيه ماء أو عين ماء تصب في ذلك المكان، هو قريب من الجحفة كما قال النووي. وهذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع في طريقه من حجة الوداع، قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا حديث زيد بن أرقم في صحيح الإمام مسلم، وقد جاء خارج الصحيح بالتكرار ثلاث مرات: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي ثلاثا. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى. طيب هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إليه الشيعة وحملوه ما لم يحتمل فوضعوا فيه الأحاديث المكذوبة وقالوا هذا المكان وهذه الخطبة وهذا الحديث كان يوم تنصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد كان أول من اخترع عيد الغدير أو يوم الغدير للاحتفالات هم الدولة البويهية، بعض أفراد الدولة البويهية في مصر، واستمروا على ذلك فترة ثم انقرض وانتهى. فلما جاءت الدولة القاسمية في اليمن، الدولة القاسمية في اليمن أحيوا ما فعله البويهيون المكارمة الكفار الزنادقة، فأحيوا يوم الغدير وجعلوه عيدا، ولا زالوا عليه حتى اليوم يجتمعون فيه ويرمون الرصاص ويقولون هذا يوم تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا حديث صحيح، لكن هذا لا يدل على تنصيبه في الخلافة. قال وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وهذا حديث فيه يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، القرشي مولاهم، وهو ضعيف وقد ضعفه الألباني في صحيح الجامع، وله طرق حسنه بها بعض أهل العلم، ولكن الشيخ الألباني يضعفه، ولكن يغني عنه ما جاء في القرآن إلا المودة في القربى، وأيضا ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في محبة آل البيت المحبة الشرعية. قال وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وفي رواية قال في نفس الحديث فأنا خيار من خيار من خيار. الحديث في صحيح مسلم، وهو عمن في مسلم؟ من يقول عمن في صحيح مسلم هذا الحديث؟ نعم، عن واثل بن الأصقع رضي الله عنه. قال أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه السلام إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما. بهذا اللفظ عند النسائي صححه الألباني في إرواء الغليل، وجاء في البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، هذا في البخاري عن جبير بن مطعم. هذه الزيادة عند النسائي إنهم لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما. ويقول شيخ الإسلام وهكذا ابن القيم وغيره من أهل العلم ويدخل في آل بيته أزواجه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والآيات في سياق ماذا؟ في سياق ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا ذكر آل بيته فهم بنو هاشم وبنو المطلب، وفيهم أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم من تحرم عليهم الصدقة. وبنو هاشم هم هذه الأربعة البيوت، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. نعم، هذا هو المراد، المسلمون المؤمنون، أما الكفار فلا. وقد نبه على ذلك وفصل فيه شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 17 وهكذا 28 وفي منهاج السنة في المجلد 7 وغير من أهل العلم. قال فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. قد خالف بعض أهل العلم في هذه المسألة وقال أهل بيته من كان على دينه، حتى قال نشوان الحميري إن لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، فيقال أتباعه يدخلون في آله من حيث الاتباع والإيمان والإسلام، أما من حيث تحريم الصدقة فالأدلة دلت على حصر ذلك فيما ذكر وفيما تقدم. ونشوان الحميري ما حاله؟ ما حال نشوان الحميري؟ معتزلي، بل بعضهم يقول متذبذب، لا معتزلي، تارة يقول بقول المعتزلة وتارة بقول الأشاعرة، وهو من أين؟ طيب لكن من أين هو؟ من هناك، من تعز؟ يا أهل تعز، نشوان الحميري من عندكم؟ من أين هو؟ ما في واحد يعرف عندك؟ من أين؟ من صعدة؟ ارفع صوتك. في صعدة في أي مكان؟ ها؟ حوث، حوث من حاشد، ما هي من صعدة؟ عند من يفيدنا أكثر؟ من يقول أين أهل صعدة؟ في عندنا أحد من أهل صعدة؟ ما في أحد. نشوان الحميري من خولان صعدة، وهو من مكان قريب من بلاد ساقين، يعني كان هناك يدرس، لكن انظر هل أصله من مكان آخر، لكنه في ذلك المكان. وقد مررت بتلك القرية التي كان فيها، قالوا هذه قرية نشوان الحميري، فهو على طريقك وأنت ماشي على مران بلاد الحوثي التي كان فيها حسين بدر الدين الحوثي. ولو كتاب اسمه الحور العين فيه من الأخطاء والأغاليط الشيء الكثير، لأنه كما سمعت يسير على منهج متخبط في الاعتقاد، تارة مع المعتزلة وتارة يخالفهم، وقد قال بعض الشيعة فيه قصيدة، لكن لا أذكر هذه القصيدة، كان الشيخ رحمه الله يذكرها في دروسه، قال فيها أبيات، قال: وغديرهم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيظة هناك، والغيظة المراد بها الشجر الملتف الكثيف، هناك نسب إليها الغدير والغيظة الشجر الملتف. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لعمي والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله. وقد استغل الرافضة مثل هذا الأحاديث أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وهذه الأدلة المقصود بها أهل الطاعة الأولياء منهم، أما الرافضة فيهانون بل ويداسون بالأقدام ما يكرمون. قال: الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم من رسول الله واتصال نسبهم به. قال نشوان بن سعيد بن نشوان اليمني الحميري أبو سعيد أو أبو سعيد، نعم، فقيه أصولي من الأمراء من أهل بلدة حوث من بلاد حاشد شمالي صنعاء، استولى على عدة قلاع وحصون في جبل صبر المطل على قلعة تعز، معجم مؤلفين عمر كحالة. لكن الأخ يقول في تعقيب على هذا المعلومة، ومنهم من انتقد هذه المعلومة وقال لا ليس من تعز، وإنما هناك وادي في صعدة يقال له صبر أو صبر، فتأكدوا أكثر بارك الله فيكم.